أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث حول يوم الجمعة وليلة الجمعة الفضيلة والأعمال. تقدم في حديث سابق جانب من الأعمال التي ينبغي الاهتمام بها ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وقلت في الحديث السابق إن من الأهمية بمكان أن يتم التركيز بعد شهر رمضان على أعمال ليلة الجمعة ويوم الجمعة، والسبب أن المؤمن يكون مهيئا للاستمرار بالاهتمام ببعض الأعمال العبادية من خلال تكثيف هذه الأعمال في شهر رمضان، وقد لا يتاح له أن يهتم بالأعمال يوميا، لكن على الأقل ينبغي المؤمن أن يهتم بالأعمال العبادية ليلة الجمعة ويوم الجمعة. والروايات حول فضيلة ليلة الجمعة ويوم الجمعة وحول الأعمال المستحبة الواردة فيهما أعمال كثيرة جدا جدا، بحيث أنه يمكن تأليف كتب حول هذه الروايات التي تتضمن أعمال ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أقدم هنا بعض النماذج. أولا حول بعض السور التي يستحب قراءتها ليلة الجمعة. عن الإمام الصادق عليه السلام: يستحب أن يقرأ بعد الغداة يوم الجمعة الرحمن، سورة الرحمن، ثم تقول كل ما قلت، يعني عندما تصل إلى آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، تقول لا بشيء من آلائك ربي أكذب. إذن يوم الجمعة، غداة الجمعة، صبيحة الجمعة، مستحب قراءة سورة الرحمن بهذه الطريقة عندما يصل الشخص إلى قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهي آية متكررة جدا كما تعلمون في سورة الرحمن، يقول بعدها لا بشيء من آلائك ربي أكذب. طبعا لابد من الإشارة هنا إلى أن النص المروي عن المعصوم والثابت ينبغي التعامل معه على أساس أنه علاج لكل أمراض النفس، ويمهد لإزالة أو يسهم في إزالة الحجب، كما يسهم في تحصين النفس المؤمنة. يعني الشخص الذي يريد أن يصل إلى سلامة العقيدة وسلامة المسار والمصير والمنقلب والرجوع إلى الله عز وجل، ينبغي أن يحرص على الوصول إلى بركات هذه الأعمال من خلال تنفيذها. أيضا يستحب في ليلة الجمعة قراءة سورة صاد. عن الإمام الباقر عليه السلام: من قرأ سورة صاد في ليلة الجمعة أدخله الله الجنة وكل من أحب. وكل من أحب، يعني لا أنه هو فقط يدخل الجنة، وإنما يشفع في كل من يحبه فيدخله الجنة. هذه المعادلة عن الإمام الباقر عليه السلام عندما نتعامل معها على أساس أنها معادلة إلهية أطلع الله عز وجل من أراد من المعصومين على غيبه في هذا المجال، وجعل المعصوم يوصل إلى الأجيال معادلة أين منها كل معادلات الرياضيات والخصوصيات. هذه المعادلات تنفع في إطار الحياة الدنيا، لا تنفع في إطار الآخرة إلا إذا وضعت في صراط الآخرة وضمن إطار طاعة الله عز وجل. أيضا يستحب قراءة سورة إبراهيم وسورة الحجر في ركعتين، يعني الصلاة بالقرآن غير قراءة القرآن في يوم الجمعة. عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ سورة إبراهيم وسورة الحجر في ركعتين جميعا في يوم الجمعة لم يصبه فقر أبدا ولا جنون ولا بلوى. هذه المعادلة أيضا من المعادلات التي إذا بحث الإنسان الدنيا كلها عنها ليصل إليها ويهتم بها فإن ذلك قليل في جانب أهميتها. من هنا ندرك عظيم الخسارة التي نمنى بها عندما يصل الغزو الثقافي في تأثيره علينا إلى حد أننا نهتم بقراءة كثير من الأمور التي لا علاقة لها بهذه المعادلات الإلهية التي أكد عليها المعصومون، وتكون هذه المعادلات موجودة عندنا في كتاب مثلا مفاتيح الجنان أو كتابا آخر من كتب الأدعية، لكن طبيعة عملية التثقيف نوعية ثقافتنا أن هذه الأمور على هامش الاهتمام، وأحيانا يأخذ منها الإنسان بعض الأعمال وينفذها. هذا في مجال بعض السور التي تقرأ في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، إما قراءة بدون الصلاة أو في الصلاة. من جملة الأعمال التي ورد الحث عليها حول يوم الجمعة أن يهدي الشخص أهله هدية في يوم الجمعة، هذا جانب اجتماعي مهم. عن الإمام الصادق عليه السلام: اطرفوا أهاليكم، يعني الطرفة من باب أنه يهدي هدية، قد تكون الهدية مادية وقد تكون معنوية، لكن الحديث هنا عن الهدية المادية. اطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشيء من اللحم والفاكهة حتى يفرحوا بالجمعة. يعني يوم الجمعة هو يوم عيد الأسبوع، وينبغي تعزيز هذا المعنى خصوصا عندنا في لبنان، لأننا في مسألة يوم الجمعة مثل أهل دارفور في أمور أخرى. نحن في يوم الجمعة معتدا علينا، حرمنا من ثقافة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ويصر بعض مشايخنا وبعض سياسيين وبعض أنه ما في لا مجال للمطالبة بهذا الأمر. طيب لا مجال، على الأقل أنتم في أوساطكم في المجلس الشيعي وفي دار الفتوى وغيرها، خليكون الأجواء والمؤسسات، المدارس، الإذاعات، التلفزيونات، المكاتب، لتكن مبنية على أساس أن ليلة الجمعة ويوم الجمعة أمر له خصوصيته التي ورد التأكيد عليها بإجماع المسلمين. أيضا في الروايات استحباب بعض المآكل في يوم الجمعة. طبعا هذه المآكل على علاقة بالناحية الروحية والإيمانية. مثلا روي استحباب أكل الرمان والهندباء اللي بلهجتنا بنسميه العلد الهندباء يوم الجمعة. إشارة هنا إلى الترابط بين المسألة الجسدية والمسألة الروحية. بعض يقول إن الهندباء يساهم في تنظيم الجهاز الهضمي وبالتالي يؤثر على مدى الحاجة إلى النوم ويكون نوم الشخص عميقا فتكون أعصابه مرتاحة عندما يؤدي العمل العبادي يؤديه بتوجه مختلف. وهناك رواية حول استحباب شرب ماء الهندباء وأن من يوفق لهذا الأمر يوفق لصلاة الليل. هناك ربط بين شرب ماء الهندباء وتوفيق لصلاة الليل. والظاهر أن السبب طبعا يعني قد يكون هناك سبب آخر نحن لا نعرفه لكن من باب الحكمة أو التقريب أو الاحتمال قد يكون وجه الحكمة هو هذا الأمر أنه هندباء تنظم الجهاز الهضمي فتصبح حاجة الإنسان للنوم أقل ويمكن أن يكتفي بوقت قليل ويستيقظ لصلاة الليل. أيضا من جملة المستحبات في يوم الجمعة أن تكون الصدقة أكثر من الصدقة في سائر الأيام. وروي استحباب الصدقة بدينار، يعني بوقتها كان الوحدة النقدية الصغيرة عادة الدرهم. الدينار هو عبارة عن 10 دراهم أو 20 بناء لبعض الخصوصيات. إذا كان اعتبر الدرهم مثلا كذا فبيكون 20 أو 10. المهم يوم الجمعة يستحب أن تكون الصدقة صدقة ملفتة. طبعا الصدقة الملفتة ينبغي أن نلحظها بالنسبة لأن الصدقات اللي نحن عادة نعطيها ليست صدقة، لأن الصدقة لكي تكون صدقة ينبغي أن تكون مما نحب. أي صدقة يدفعها الإنسان مما لا يحب فراطة وعلى الهامش وهيك هذه مش صدقة، هذه كذبة ولا بيضة ولا أصلا كذبة كذبة، لأنه يخدع نفسه بأنه يتصدق ولا يهتم، هذا الشيء لا يهمه نهائيا. الفراطات تحير وين بده يخليهم، هاي الخردة تحير وين بده يخليها فبيعطيها الأطفال أنه بالجيب أو بالجزدان أو كذا ممكن أنه مزعجي فبتصدق، هي الصدقة هي مش صدقة. إذن في غير يوم الجمعة ينبغي أن تكون الصدقة مما يحب الإنسان، في يوم الجمعة ينبغي أن تكون من أكثر ما يحب، يعني بده يزيدها بهالنسبة مش بالنسبة لما ندفعه نحن. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام كان يتصدق كل يوم جمعة بدينار وكان يقول الصدقة يوم الجمعة تضاعف، تضاعف يعني الثواب عليها بيكون أضعاف الثواب عليها في غير يوم الجمعة. وقال عليه السلام الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف. بعد بالإضافة إلى الصدقة مش بس الصدقة تضاعف، الأعمال تضاعف في ليلة الجمعة، وبالخصوص الصلاة على محمد وآله ليلة الجمعة بألف من الحسنات صلوا عليه ثلاثا. عجل فرجه. أيضا من المستحبات في يوم الجمعة زيارة القبور، وهذا المستحب من أهم المستحبات المركزية جدا، بحيث أن الشخص يمكن أن يخرج من الدين إذا لم يحافظ على هذا المستحب، ويمكن أن يصل إلى أعلى عليين إذا حافظ على هذا المستحب. والسبب ما هو؟ السبب أن ذكر الموت وتذكر الموت وتذكر الحساب وتذكر العرض على الله عز وجل هو المحور الذي يبني شخصية الإنسان، الذي تتركز عليه ثقافة الإنسان. فإذا بقي الإنسان يذكر نفسه بالموت والآخرة والحياة الحقيقية الخالدة الطيبة، فإنه يبقى قريبا من جو التدين، جو العقل الذي أمر الشرع باعتماده والاهتمام به. من كان عاقلا كان له دين، أما الذي يترك الدين فإنه يتنكب للعقل. سئل الباقر عليه السلام عن زيارة القبور فقال: إذا كان يوم الجمعة فزرهم، فإنه من كان منهم في ضيق وسع الله عليه. إذن يوم الجمعة حتى بالنسبة للأموات هو يوم فرج ويوم عيد. وسع الله عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعلمون بمن أتاهم في كل يوم. وفي رواية أخرى أن الميت يرد السلام عندما تسلم عليه بين الطلوعين، لكن قبل طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس يسمع الكلام. الرواية تقول بعد طلوع الشمس يسمع لكن لا يرد الجواب. إذن يستحب زيارة القبور في كل يوم جمعة بين الطلوعين، الوقت الأفضل هو بين الطلوعين. بالنسبة للصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الروايات كثيرة جدا كلها تؤكد على أن يكون هذا العمل أهم عمل يعمله الإنسان ليلة الجمعة ويوم الجمعة. من هذه الروايات رواية أوردها الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الصلاة علي في كل جمعة، فمن كان أكثركم صلاة علي كان أقربكم مني منزلة، ومن صلى علي يوم الجمعة 100 مرة جاء يوم القيامة وعلى وجهه نور، ومن صلى علي في يوم الجمعة 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن أكثروا من الصلاة علي في كل جمعة، يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة. والآن تأتي بعض الروايات التي توضح هذا. الفقرة الأولى في هذا الحديث يطلب فيها صلى الله عليه وآله وسلم الإكثار من الصلاة عليه في كل جمعة. طبعا الصلاة عليه بدون آله خلاف ما أجمع عليه المسلمون. المسلمون مجمعون على أن الصيغة الواجبة في الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. وذكرت في بعض الأحاديث السابقة أني كنت في الباكستان فلفت نظري أن الطيار في الطائرة يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وتكرر هذا الأمر في عدة رحلات داخلية. تعجبت فسألت بعض الإخوة الباكستانيين، قالوا هذا متفق عليه بين الشيعة والسنة في وسائل الإعلام في الصحف في كل شيء، لأن هذه هي الصيغة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. وإشارة هنا إلى أن إضافة وصحبه بدعة ينبغي اجتنابها، حتى من العلماء والخطباء والمتحدثين صلى الله عليه وآله وصحبه، أو الصلاة والسلام على رسول الله وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. يقولها بعض سادتنا أعزائنا مشايخنا كبارنا، الأمر ينبغي اجتنابه. لماذا؟ لأن هذا يضعف الإجماع، يعني هناك إجماع بين المسلمين ينبغي تظهيره إيضاحه. عندما نبدأ نحن نقول وأصحابه نسهم في تغييب هذا الإجماع. في الروايات عن أهل البيت ذكر الصحابة مثلا في الصحيفة السجادية وصحبه الذين أحسنوا الصحبة، مذكور مرة، لكن كم دائما الأدعية اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا النص توقيفي وينبغي اجتناب ما يضعفه. صح الصحابة الأبرار نحن نحترمهم نقدسهم، صح أنه الوهابيين والتكفيريين لا يحترمون، بني أمية لا يحترمون الصحابة قديما وحديثا كيف تعاملوا مع الصحابة، لكن نحن ينبغي أن نركز على ما أجمع عليه المسلمون صلى الله عليه وآله. أما أن نقول وصحبه فهذا الأمر يدخل في باب البدعة ويجب التنبه له. الفقرة الأولى أكثر من الصلاة عليه، يعني عليه وآله، فمن كان أكثركم. الفقرة الثانية، إذا الشخص منا أراد أن يكون قريبا من رسول الله، هذه أمني أمني الإنسان ينبغي أن يمضي عمره وهو يطلب أن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرب من الله عز وجل يفهم من خلال اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أكثركم صلاة علي كان أقرب مني، فمن كان أكثركم صلاة علي كان أقربكم مني منزلة. يعني إذا أراد الشخص منا أن يعرف رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه وقربه من رسول الله، منزلته من رسول الله، فلينظر هل يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد أو لا. صلوا عليه وآله. ثم تذكر الرواية نوعين من المؤمنين. النوع الأول من يواظب على قول اللهم صل على محمد وآل محمد يوم الجمعة 100 مرة. النوع الثاني الذي يواظب على الصلوات يوم الجمعة 1000 مرة. الذي يواظب على الصلوات يوم الجمعة 100 مرة يأتي يوم القيامة وفي وجهه نور، لأنه التزم، يعني الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم نور في الدنيا ونور في سكرات الموت، عند سكرات الموت وفي القبر وفي البرزخ ويوم القيامة. ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. هذا بالنسبة ليوم الجمعة. بالنسبة للصلوات ليلة الجمعة، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر، أعداد ملائكة كبيرة جدا، بأيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة. الذهب والفضة إذا هلأ بشغل الكمبيوتر مثلا والأقلام الخاصة والماوسات ومدري شو الكريستال وغيرها، شغل الآخرة والملائكة نحن لا نفهمه، لكن من قبيل أنه واحد بيسأل ولد صغير بيسأل ابنه الصاروخ شو، بيقول له حديدي أو طائري والصاروخ، بس الولد لا يمكنه أن يفهم إلا هذا. حتى نفهم أنه في شيء طريقة مختلفة، بأيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت، من ليلة الجمعة إلى ليلة السبت هؤلاء عملهم منحصر بكتابة الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، فأكثر منها. بيقول الإمام الصادق للراوي وقال إن من السنة، يعني المستحب، أن تصلي على محمد وأهل بيته في كل يوم جمعة 1000 مرة وفي سائر الأيام 100 مرة. صلوا على محمد وآل محمد. أختم بصلاة من صلوات يوم الجمعة. هذه الصلاة هي التي وزعت عليكم، أرجو أن تكون الأوراق مفتوحة أمامكم ونتابع النص. هذه الصلاة علمها الإمام الصادق عليه السلام لشخص من أصحابه اسمه كثير أو كثير، خلينا نقول كثير لأن الاسمين موجودين، خلينا نقول هذا كثير تعلم الصلاة من الإمام الصادق عليه السلام. ذات مرة حدث الأب ابنه داود، قال له علمني الإمام الصادق سلام الله عليه الصلاة، قال يا أبتي علمني هذه الصلاة، الآن سنقرأ النص. قال علمني هذه الصلاة، قال أخاف عليك أن تضيع، أشفق عليك لعلك تضيع الصلاة. إذا واحد عرف الصلاة وما اهتم فيها يخسر خسارة كبيرة، لم يرد الأب لابنه أن يتعرض لهذه الخسارة، فأكد الابن قال لا أنا سأهتم بهذه الصلاة، فعلمه. لاحظوا النص، شيخ الطوسي أورد هذه الصلاة في كتابه مصباح المتهجر. روى محمد ابن داود ابن كثير عن أبيه قال دخلت على سيد الصادق عليه السلام فرأيته يصلي، ثم رأيت قنت، يعني رأيته قنت في الركعة الثانية في قيامه وركوعه وسجوده، ثم انفتل بوجهه الكريم على الله تعالى ثم قال، يعني إلى القبلة، ثم قال يا داود هي ركعتان والله لا يصليهما أحد فيرى النار بعينه بعدما يأتي بينهما ما أتيت، يعني بعد أن يدعو بينهما بالأدعية التي دعوتها، الآن ستأتي هذه الأدعية. إلى هنا أصبح واضحا أن هذه الصلاة شديدة الأهمية، وأن من يصليها أي شخص يصليها لا يرى النار بعينه إذا صلاها بهذه الطريقة، يعني يعصم من النار، يحال بينه وبين النار. هنا لابد من الإشارة، الذين يستغربون هذه الأمور قد يقول قائل أنه شخص بيصلي هالصلاة وبيظل يعمل المنكرات وما شابه، من قال أن هذا الشخص مقصود هنا؟ الشخص الذي يريد أن يصلي هذه الصلاة ليستعين بها على الجهد الذي يبذله، هو يريد أن يكون متدينا ويبذل جهد، لكن ضعفنا البشري يوقعنا في معاصي، هذا الإنسان هو المقصود. هذا من جهة. من جهة ثانية خلينا نجرب التجربة مجانية، ليس كل شخص يعرف بعمل معين يستطيع أن يفعله، إذا كان الشخص لا يستحقه يمنع من التوفيق له. الأعمال العبادية المهمة كثيرة جدا، الآن مر معنا في هذا الحديث عدة أعمال وكلنا نحب أن ننفذها، لكن يرى الشخص أنه يعرف عملا مثلا من 10 سنين ولم يستطع أن ينفذه، قد يكون محروم من هذا العمل، قد يكون هناك ذنب معين هو العائق هو الذي يمنع. المهم هذه الصلاة لا يصليها أحد، الركعتين لا يصليهما أحد فيرى النار بعينه بعدما يأتي بينهما ما أتيت، يعني الأدعية طريقة الصلاة كما ستأتي. يقول الابن فلم أبرح من مكاني، الأب يقول فلم أبرح من مكاني حتى علمني. قال محمد اللي هو الابن فعلمني يا أبه كما علمك، قال إني لأشفق عليك أن تضيع، قلت كلا إن شاء الله لا أضيع. قال الصلاة وطريقتها إشارة هنا إلى أن هذه الصلاة تتضمن قراءة أدعي. يمكن واحد يقول لك طيب أنا مش حافظ الأدعي، كيف بدي أقرأ بالسجود؟ دعاء مثلا في الركوع هو راكع بخلي الورقة قدامه بيقرأ، بالسجود كيف؟ الجواب إما أن يقرأ له شخص أو أن يصلي من جلوس ويسجد على شيء مرتفع، يصلي صلاته عادية السجود يسجد على شيء مرتفع بحيث يرى الورقة ويقرأ. المهم أن الصلاة هي هذه، وبعد أن يواظب عليها فترة سيحفظها ويمكنه أن يصليها بشكل طبيعي. إذا كان يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فصلهما، يعني وقت الصلاة متى؟ قبل ظهر يوم الجمعة. يعني مثلا بعد صلاة جعفر، صلاة جعفر وقت الضحى، الصلاة بعد صلاة جعفر ولا تتعارض مع صلاة جعفر. واقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وإنا أنزلناه، وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وتستفتحهما بفاتحة الصلاة. لعل الإشارة هنا أن الإنسان قبل أن يبدأ بركعتين يقرأ الفاتحة مرة بعنوان كأنه هي فاتحة الصلاة. فإذا فرغت من قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية فارفع يديك قبل أن تركع. إذا فرغت من قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية فارفع يديك قبل أن تركع فقل إلهي ثلاث مرات، إلهي إلهي إلهي. طبعا وأنا أقرأ النص أرجو أن نفكر معا بأهمية أن يتواصل الإنسان مع هذه الأعمال. المؤمن اللي ما بيعرف الأعمال وما بينفذها بحياته مرة خسارته الفكرية والثقافية والعقائدية كبيرة جدا. أنا أريد أن أرد بهذا على ضحايا الغزو الثقافي الذين لا يؤكدون على الأعمال العبادية، كل همهم أنه والله مسائل مفاهيم وغيرها. مثلا أخيرا أنا شفت على الأنترنت أنه جمعية إسلامية تنتج الهاتف الإسلامي. الهاتف الإسلامي لما دخلت عليه شفت أنه في عنا الموسيقى الثورية والموسيقى الوجدانية والموسيقى مدري شو، ثلاث أنواع من الموسيقى. دورت على أدعية الأيام ما وجدتها، دورت على صلوات الأيام ما في، دورت على استعاذات الأيام ما في، دورت على تسبيحات الأيام ما في، دورت على الأمور اللي المعصومين أكدوا عليها كثيرا أنه يوم السبت إله دعاء، يوم الأحد إله دعاء، الأيام إلها صلوات وأدعية واستعاذات. أو مثلا والله الأمور اللي بيحتاجها الإنسان للسفر، دعاء السفر، الخصوصيات، هي الأمور لازم تكون على الهاتف الإسلامي مش الموسيقى الوجدانية. موسيقى في ناس بيشتغلون أكثر الاهتمام، حتى عندما تكون الموسيقى حلال الاهتمام بهذه الأمور يدل على أن الغزو الثقافي وصل إلى أبعد غاياته فينا. نحن إذا بدنا نشتغل شغلة إسلامية بدنا نركز على الأمور العبادية، الأمور الإيمانية، الأمور التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. مثلا الهاتف الإسلامي مفترض يكون في دعاء اللهم كن لوليك، في زيارة سلام على آل ياسين، زيارة سلام الله الكامل التام الشامل، هذا هاتف إسلامي. إذا كان يوم الجمعة فإذا كذا فقل إلهي، هذا أمتى؟ قبل أن تركع، يعني الركعة الثانية قبل أن تركع القنوت. إلهي 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 أسألك راغبا وأقصدك سائلا واقفا بين يديك متضرعا إليك، إن أقنطتني يعني إن آيستني ذنوبي نشطني عفوك، وإن أسكتني عملي أنطقني صفحك، فصل على محمد وأهل بيته وأسألك العفو العفو. ثم تركع وتفرغ من تسبيحك، يعني سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وقل وأنت راكع هذا وقوف العائذ بك يا رب، أدعوك متضرعا وراكعا متقربا إليك بالذلة خاشعا، الذل أمام الله عز وجل، أمام الحق، أمام القانون الإلهي هي العزة. لأنه هي عين الواقع. نحن الفقراء إلى الله عز وجل في كل شيء، فنحن الأذلاء أمامه في كل شيء. وأن يخرج الإنسان من التمرد والتفرعن والتكبر والعناد أمر شديد الأهمية. هذه الصلاة هي دورة تدريبية تعزز أصول الاعتقاد. والخسارة كبير، كل الدورات التي نهتم بها في لبنان وبغير لبنان، كل الدورات لا يمكنها أن توصلنا إلى نتيجة من نوع هذه الدورات العبادية. هذا وقوف العائذ بك يا ربي، أدعوك متضرعا وراكعا متقربا إليك بالذلة خاشعا، فلست بأول منطق. منطق هكذا بفتح الطاء يسموها البناء للمجهول للمفعول. فلست بأول منطق. في آخر الصلاة ذكرت توضيحات أوردها العلامة المجلسي، وفي توضيح منطق: فلست بأول منطق من حشمة متذللا، يعني لست بأول من نطق حياء متذللا. فلست بأول منطق من حشمة من استحياء متذللا. أنت أحب إلي مولاي، أنت أحب إلي. يعني هنا إشارة لأن الإنسان عندما يعصي كأنه يحب هذا الأمر الذي عصى به أكثر من الله. هذا نوع من الاستغفار: إلهي أنا أطعت نفسي وكأن نفسي أحب إلي منك، إلهي أنا أستغفرك وأتوب إليك، أنت أحب إلي مولاي، أنت أحب إلي. فإذا سجدت فابسط يدك كطالب حاجة. بالسجود يبسط ايده واحد، مش ضروري الايدتين، وبيقدر الايدتين لانه اليد يمكن ان تستعمل بمعنى جنس اليد، اليدين يمكن ان تستعمل بالمعنى المفرد. فابسط يديك هنا كطالب حاجة وقل سبحان ربي الاعلى وبحمده. ربي هذه يداي مبسوطة بين يديك، هذه جوامع بدني خاضعة بفنائك، وهذه أسبابي مجتمعة لعبادتك. لا أدري بأي نعمائك أقول ولا لأيها أقصد، لعبادتك أم لمسألتك أم الرغبة إليك. فاملأ قلبي خشية منك واجعلني في كل حالاتي لك قصدي، لك قصدي. أنت سيدي في كل مكان، وإن حجبت عنك أعين الناظرين إليك. أسألك بك إذ جعلت في طمعا فيك بعفوك أن تصلي على محمد وآل محمد، وترحم من يسألك، وهو من قد علمت بكمال عيوبه وذنوبه لم يبسط إليك يده إلا ثقة بك، ولا لسانه إلا فرحا بك. فارحم من كثر ذنبه على قلته، يعني على ضآلته. يعني ارحم هذا الشخص الذي كثر ذنبه رغم أن هذا الشخص ضئيل. يعني إلهي أنا ضئيل، أنا قليل، لكن ذنوبي كثيرة. فارحم من كثر ذنبه على قلته وقلت ذنوبه في سعة عفوك. ذنوبه بالنسبة له كثير جدا، لكن بالنسبة إليك وأنت أرحم الراحمين وسعة رحمته كل شيء، ذنوبه بالنسبة لسعة رحمتك قليلة ما لها قيمة. وجرأني جرمي وذنبي. طبعا هذه الصلاة بتفاصيلها موجودة الأصل في كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، ونقلها عنه السيد ابن طاووس في كتاب جمال الأسبوع، نقلها عنه العلامة المجلسي في البحار، ونقل بدايتها ما عدا الدعاء الحر العامل في وسائل الشيعة وكثير من العلماء. وفي المصادر المختلفة العبارة هكذا: وجرأني جرمي وذنبي بما جعلت في من طمع إذا يأس الغرور الجهول من فضلك إلهي، ما الذي جرأني على أن أقف بين يديك وأتوسل أدعو وأتضرع؟ جرمي وذنبي أجرمت، أذنبت، فأصبحت بحاجة إلى العفو. هذا الأمر جعلني أتجرأ، لأنك أنت بلطفك جعلت في الطمع برحمتك، أنت أطمعتني برحمتك. فإذا يأس الغرور الجهول أنا لن أيأس، وسأظل أطلب منك يا إلهي أن تغفر لي. وجرأني جرمي وذنبي بما جعلت في من طمع، إذا يأس الغرور الجهول من فضلك أسألك أن تصلي على محمد وآله، وأسألك لإخواني فيك العفو. العفو لإخواني فيك، الأخوة تكون في الله، في طاعة الله، مش لأجل المصالح، هذه أخوة حقيقية. ومن شروط هذه الأخوة، من علاماتها، من خصائصها، أن الإنسان يدعو لإخوانه دائما، يدعو لأخيه المؤمن بظهر الغيب. بل تربية الإمام الصادق عليه السلام لبعض أصحابه جعلت هذا الصاحب للإمام الصادق سلام الله عليه في عرفة دعا 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 إلى أن خاف عليه أخوه في الله أن يذهب بصره من كثر، هو من البكائين، دعا وبكي، فيسأله عما فعل بنفسه، قال: والله ما دعوت لنفسي قط، كل هذا الدعاء ولم تدعو لنفسك، لمن دعوت إذن؟ قال: دعوت لإخواني المؤمنين. لماذا؟ قال: لأن سيد الإمام الصادق عليه السلام قال لي: من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب دعت له الملائكة، الملك بدعي له، وأنا على يقين من دعاء الملك لي وعلى شك من دعائي لنفسي. يعني إذا أنا دعوت لحالي يمكن يقبل الدعاء يمكن ما يقبل، لكن إذا دعوت لإخواني والملك بدعي للملك سيستجاب دعاؤه، أنا على يقين من دعاء. فلذلك هو يدعو لإخوانه وهو يريد مصلحته، لكن يفهم أن مصلحته من خلال خدمة إخوانه المؤمنين والدعاء لهم. ثم تجلس، ثم تسجد الثانية وقل: يا من هداني إليه ودلني حقيقة الوجود عليه وساقني من الحيرة إلى معرفته وبصرني رشدي برأفته، صل على محمد وآل محمد، واقبلني عبدا، واقبلني عبدا. واحد يقول عن حاله: أنا العبد لله. لكن العبد لما سيده يقبله عبدا معناها نوع اختيار. واحدنا بيقول عن حاله العبد لله: لكن هل قبلني الله عبدا واقبلني عبدا ولا تذرني فردا؟ أنت أحب إلي مولاي، أنت أحب إلي مولاي. ثم قال الأب الذي علمه الإمام الصادق هذه الصلاة، الأب قال لابنه: يا داود، والله لقد حلف لي عليهما جعفر بن محمد عليهما السلام وهو تجاه القبلة أن لا ينصرف أحد من بين يدي ربه تعالى، يعني صلى هذه الصلاة، إلا مغفورا له بعد، وإن كانت له حاجة قضاها. لذلك العنوان من صلوات يوم الجمعة: وقضاء الحوائج. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إنك ولي الإحسان والنعم. اللهم ادفع عن جميع المؤمنين وعن هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، كيد أمريكا وإسرائيل، ورد كيدهم إلى نحورهم، وأرنا بداية الفتح وبداية النصر المبين الذي سيتحقق، أرنا هلاك يهود الحجاز وقطر والبحرين وتركيا، وأرنا بعد ذلك بداية زوال إسرائيل وخروج أمريكا من منطقة الشرق الأوسط، بداية زوال أمريكا كما كانت بريطانيا القطب الأوحد في العالم وزالت هذه المكانة لها. اللهم ادفع عن جميع المؤمنين خصوصا في لبنان والشام، وطبعا هنا المقصود من أذى التكفيريين عملاء اليهود والأمريكيين خوارج العصر، اللهم ادفع عن جميع المؤمنين خصوصا في لبنان والشام والعراق والبحرين والباكستان واليمن والحجاز. اللهم اقض حوائج المؤمنين وعجل في فرج وليك مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وأرضه عنا رضا محمديا لا سخط بعده أبدا. وإلى أرواح شهداء الإسلام وأمواتنا، بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت أعلى الصوت أعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.